إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في دروس ماضية عن مبدأ نزول الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، والمرة الأولى لما كان في غار حراء، ثم المرة الثانية عندما انتهى من مجاورة لحراء فاستبطن الوادي فنزل عليه جبريل عليه السلام للمرة الثانية، ونزل وأنزل ربنا جل وعلا قوله جل في علاه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآيات. وذكرنا قول من قال من المعاصرين بذكر التاريخ، ما سواء كان الهجري أو الميلادي كما ذكر ذلك صاحب الرحيق المختوم، ثم استنتج تلكم النتيجة حول مشروعية الاعتكاف ومشروعية الفرح بالعيد. وبعد ذلك، بعدما بشر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالرسالة، أخذ على كاهله القيام بما أمر الله جل وعلا به: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمره ربنا جل وعلا بالنذارة، فقام عليه الصلاة والسلام وشمر عن ساعد الجد وحمل على عاتقه وعلى كاهله هذا الدين، وقام بنشره بكل قوة بكل ما استطاع من طريق وسبيل. وأكد العلماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما ابتدأ الدعوة ابتدأها سرا، يبحث، وكان في دعوته السرية ينظر أول من ينظر إلى من يغلب على ظنه أنه سيؤمن به، من يغلب على ظنه أنه سيؤمن به ويتقبل هذه الرسالة، لأن القوم الذي بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا على كفر وعلى شرك وعن انحراف وعن حلال، كان قانون الغاب هو السائد في أزمانهم، القوي يأكل الضعيف والغني يستولي على الفقير، فشى فيهم الفجور وهكذا الزنا وشرب الخمور، ما كان يعرفون ذما ولا عهدا، كثر فيهم القتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، كان على ظلم وعلى ظلمات. فمثل رسالته عليه الصلاة والسلام ستلاقى بالرفض، لأنها فيها الكبت لشهواتهم ونزواتهم. فبدأ نبينا أول ما بدأ بمن يغلب على ظنه أنه سيؤمن به، وأيضا من سيكتم أمره، من سيكتم أمره ولا يفشيه لغيره. فبدأ بأقرب الناس إليه، بدأ بأقرب الناس إليه، وقد جاءت الكتب السير وهكذا كتب الصحاح والسنن بتحديد أول الناس إيمانا به عليه الصلاة والسلام، وأول من بدأ بهم. وطبعا سيأتي معنا أن هذه الدعوة السرية استمرت لمدة 3 سنوات، 3 سنوات كرسها نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، يدعوهم في السر. وأول من آمن بنبينا عليه الصلاة والسلام خديجة زوجته أو زوجه عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في بداية الحديث في بداية الوحي كيف أن خديجة رضي الله تعالى عنها قد عاصرت هذه الوقائع، فرأت تباشير النبوة وسمعت بنزول جبريل وسمعت بشارة ورق من نوفل لنبوته عليه الصلاة والسلام، وسمعت من فم نبينا الوحي يتلوه عليه الصلاة والسلام عليها، فآمنت به رضي الله تعالى عنها، وكانت تعتبر درعا وحصنا حصينا داخليا لنبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته. كان إذا خرج ووجد العنت ووجد الإباء والاستكبار والاستهزاء من قومه وقد آلموه بما يلقونه من ألقاب السوء، يذهب ويدخل على خديجة رضي الله تعالى عنه فترفع من همه وترفع ماذا من قلقه ومن خوفه، فكانت تطمئنه رضي الله تعالى عنها عنها كان هذا حالها رضي الله تعالى عنها. وكذلك من أول الناس إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، كان من أول الناس إيمانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وكان علي في تلك الفترة التي آمن بها على قول كثير من العلماء ومنهم من ذكر الإجماع أنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، منهم من قال أن عمره آنذاك كان 8 سنوات ومنهم من قال كان 10 سنوات، أي عمره يتراوح بين هذه السنوات، أي لم يبلغ الحلم. وجاءت الروايات الكثيرة الدالة على أن علي من أول الناس إيمانا، فمن ذلكم ما جاء في بعض الروايات أن نبينا بعث يوم الاثنين وأن علي آمن به يوم الثلاثاء، أن عليا آمن به يوم الثلاثاء. وكذلك تلك القصة التي رواها ابن جرير بسنده، وابن إسحاق كذلك وإن كان معلة لكن بعض العلماء يحسنون بمجموع طرقها، في قصة ذاك الرجل اسمه عفيف، وكان من الجاهليين، دخل مكة فنظر إلى الكعبة فوجد شابا، وجد شابا نظر، أول ما نظر نظر إلى السماء ثم استقبل الكعبة ثم قام، وقام عن يمينه غلام وقام من خلفهما امرأة، فقام فيقول عفيف فرأيت فإذا هذا الشاب ركع فركع الغلام وركعت المرأة من خلفهما، قال فقام الشاب فقام الغلام وقامت المرأة من خلفهما، قال فسجد الشاب فخر أي الغلام والمرأة من بعدهما، فقال عفيف لمن عنده قال هذا أمر عظيم، أول مرة أرى هذا المنظر وهذا العبادة والتدين في الحرم، قال هذا أمر عظيم، فقال القائل وهو المطلب قال أمر عظيم ألا تدري من هذا أي هذا الشاب، فقلت لا، يقول عفيف فقلت لا، فقال هذا محمد بن عبد الله، أتدري من الغلام، فقلت لا، قال هذا علي بن أبي طالب، قلت أتدري المرأة التي من خلفهما، قلت لا، قال فهذه خديجة بنت خويلد. والحديث بتمامه وبطوله له قصة، لكن ينفعنا ويفيدنا في هذا المقام أن علي رضي الله تعالى عنه كان من السابقين، وكان كذلك من أول الناس إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان علي في آنذاك في فترة إيمانه كان قد تربى عند نبينا عليه الصلاة والسلام، تربى عند نبينا عليه الصلاة والسلام. ويذكر العلماء أهل السير والتواريخ تلك القصة التي مفادها أن قريشا أصيبت بمجاعة، بمجاعة شديدة، وكان أبو طالب رجل كثير العيال قليل المال ضعيف الحال، والمجاعة كانت تؤثر عليه وعلى نفقته وعدم قدرته على تربية أولاده في ظل هذه المجاعة والقحط والجدب التي دب في قريش، فقام إخوانه فعاونوا قال سنعينك في كفالة أبنائك، فقام العباس وأخذ جعفر قال سأخذه عندي وأنا أربيه كأولادي حتى أخفف عليك مؤنة التربية، وقام نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ عليا بن أبي طالب قال أنا سأكفله، فأصبح عليا يتربى في كنفه عليه الصلاة والسلام، وكان يطعمه وكان يسقيه وكان معه في مدخله وفي مخرجه وفي ممشاه، فلما جاءت النبوة على نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة عرض عليه الإسلام فأسلم، فأسلم علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك من أول الناس إسلاما زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، وكان مولى من موالي نبينا عليه الصلاة والسلام، وله كذلك قصة في بقائه وكونه مولى لنبينا، وذلك ما ذكره أهل السير من أن زيد بن حارثة أسر في الجاهلية، أسر في الجاهلية ثم بيع واشتراه حكيم بن حزام، فقام حكيم في جاهلية اشترى زيد بن حارثة ثم وهبه لعمته خديجة بنت خويلد، خديجة تعتبر عمة حكيم بن حزام، فأعطى عمته قال خذي هذه هدية مني لك. فكان زيد بن حارثة مولى لخديجة، فلما تزوجت خديجة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر هذه القصة معنا، لما تزوجت خديجة من نبينا قامت خديجة ووهبت زيد بن حارثة لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأصبح زيد مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا زيد بن حارثة كان هو يعتبر يسمى بحب رسول الله، كان النبي يحبه حبا عظيما. وجاءت الروايات أن أهل زيد لما علموا أن زيد في مكة وأنه عند القريشيين وأنه عند محمد بن عبد الله، قام أهله وطالبوا به وأرادوا أن يأخذوا زيد، إلا أن زيد رفض وأحب أن يبقى عند نبينا عليه الصلاة والسلام، وآثره على أبيه وعلى أمه وعلى عمه وعلى أهله جميعا، فآثر وأحب البقاء عند نبينا عليه الصلاة والسلام. وبل نبينا قد تبناه، تبنى زيد وجعله ابن من أبنائه، بل كان يسمى زيد ابن محمد، يسمى زيد ابن محمد. فلما جاء الإسلام أبطل التبني، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فكانوا بعد ذلك يسمى بزيد بن حارثة. فالشاهد أن زيد تربى عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الإسلام ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام سرعان ما عرض نبينا الإسلام على زيد، فما تلعثم وما تلكلك ودخل في إسلام في دين الله ماذا مباشرة، فكان من أول الناس إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أول الناس إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان بين الصديق وبين نبينا في الجاهلية صداقة، بل يقول العلماء صداقة حميمة، كان بينهم صحبة وبينهم صداقة، فكان يعرفان بعضا جيدا، فكان أبو بكر يماشي نبينا دائما وأبدا، وكان على معرفة ببعضهم البعض. فلما جاء الإسلام ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة قام نبينا وعرض الإسلام على صديقه على أبو بكر الصديق، فسرعان ما آمن وأسلم رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الأربعة هم من أول الناس يدخلون في الإسلام، خديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم اختلف العلماء في التحديد، في تحديد الأولوية من هما أسبق، وتأتينا روايات بين العلماء، وأكثر روايات أولا كأولوية الأولى لا إشكال ولا شك ولا ريب في تقدم خديجة، خديجة هي أول من آمن برسول الله مطلقا قبل الرجال وقبل النساء، لم يسبقها أحد في الإسلام، بل منهم من ذكر الإجماع على ذلك كما فعل ذلك الثعلبي في تفسيره، وهكذا ابن الأثير رحمه الله تعالى حيث قال خديجة أول خلق الله تعالى أسلم بإجماع المسلمين، لم يتقدمها رجل ولا امرأة. وقال النووي رحمه الله تعالى قال وهذا هو الصواب والذي عليه جماعة المحققين. فإذا أول من أسلم وسارع بالإيمان خديجة رضي الله تعالى عنه. ثم دب الخلاف فيما بعد، هل علي بعدها أم هل زيد بن حارثة بعدها أم أبو بكر الصديق بعدها؟ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أن بعد خديجة أسلم الصديق، قال وهذا مذهب جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة من المعلماء ممن صرح أن الصديق بعد خديجة مباشرة، وبعضهم يرى أنه علي بن أبي طالب، بعضهم يرى أنه علي بن أبي طالب. وذكر في رواية ذكرها إمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث زيد بن أرقم أنه قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي طالب. قال عمرو بن مرة فذكرت للنخعي، أي قلت ونقلت هذه الرواية للنخعي رحمه الله تعالى، فأنكره، أي أنكر هذه العبارة وهذه الرواية، وقال أبو بكر أول من أسلم، أبو بكر أول من أسلم. وقال شيخ الألباني رحمه الله تعالى وإسناده صحيح. فاختلف العلماء في تحي ذلك، والأمر في ذلك سهل، بل إن بعض العلماء من ذهب وقال أن الأربعة قد أسلموا في يوم واحد، الأربعة أسلموا في يوم واحد، وهذا غير مستبعد، لقد صرح بهذا بعض العلماء أن الجميع قد أسلم في يوم واحد. نزل الوحي على نبينا يا أيها المدثر، كان خديجة في بيته أخبرها فآمنت، زيد بن حارثة في بيته أخبره فأسلم، علي بن أبي طالب في بيته أخبره فأسلم، خرج أول من خرج لصاحبه وهو الصديق فأخبره فأسلم، فالجميع أسلم في يوم واحد، وهذا لا إشكال، والأمر في ذلك واسع ولا ضير في ذلك. الشاهد إخواني في الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى الله جل وعلا، وكما ترون أنه قد سارع في ذلك سرع ماذا؟ مشيا حثيثا، وسيأتي معنا ما كان من جراء ذلك. وقد ذكر العلماء أن من أنفع الأربعة الصديق، من أنفع الأربعة الصديق، بل قال بعضهم قال أن الصديق يعتبر كنز، كنز ادخره الله لنبيه، كنز ادخره الله لنبيه. سيأتي معنا أن الصديق لما أسلم فتح الله على يديه الكثير من الخير، أسلم الكثير والكثير، لا أقول من ضعفاء الناس بل من تجارهم ومن وجهائهم من تأثر بالصديق، آمن فلان وفلان 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 بالعشرات دخلوا في الإسلام وما تأثروا بالصديق رضي الله تعالى عنه. ويراجع في ذلك ذاك مبحثنا متيع وماتع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول إسلام الصديق في منهاج السنة. فشاهد إخواني، وسيأتي معنا بإذن الله في دروس قادمة ما يتعلق بدعوته صلوات ربي وسلامه عليه ومن آمن به كذلك، ثم بعد ذلك ما هي الخطوات التي مشى بها نبينا حتى يكمل هذه المهمة التي أمره الله جل وعلا بها. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.